أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانه وتعالى فهو أحق أن يحمد وأحق أن يذكر، سبحانه تبارك وتعالى جل في علاه، وأكثر أسلم على مبروك رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أحييكم أيها الإخوة الأخوات في الإسلام، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أكلمكم على هذا النطاق وعلى هذا المبارك في هذا المنطقة الجديد، أسأل الله عز وجل لنا ولكم بركة في الوقت والإصابة في الصوت والعدم ثم حسن الختام ثم الولي الذي سنصابر عليه. كنا قد بدأنا بحمد الله عز وجل في نفس هذا المنطقة الجديد فيما مضى، وها نحن في طريق هذا الكتاب. كنا قد شرحنا باب المؤمنين وهو حقيقة باب طويل أخذ منا ربما يعني حلقة، وطرح علينا بعض الإخوة والأخوات في ختام الحلقة الماضية قبل أن نبدأ بضبط اليوم أن نشرح الأخر أن ينظر مستقيمان كنا قد سمعناه عن المجاهدين، واستحسنت حقيقة هذه الفكرة وقدم على ذلك بعض الإخوة والأخوات، وها نحن بحمد الله عز وجل قد اشترى الله لنا إنسان مخطط بسيط يجوز معكم على بعض الكتب في بقرة أو من المعلومات أرجو منكم أن تكونوا
السلام عليكم. كيف الصوت واضح يا شيخ الآن؟ طيب الحمد لله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أيها الأخوة والأخوات قد أتممنا شرح باب الوجود في الحلقة الماضية بحمد الله عز وجل، واقترح علينا بعض الإخوة والأخوات كما قلت أن نعيد في هذه الحلقة ما قد قيل عن الوجود بشكل مختصر سهل سلس، فاستحسنت حقيقة هذه الفكرة أنا وبعض الإخوة ممن وافقوني أرضائي، فيسر الله عز وجل سبحانه وتعالى بأن وضعنا مخططا يوضح أحكام الوجود كلها باختصار، وأعطيناكم رابط هذا المخطط، أرجو منكم سبحان الله يعني قد حملتم هذه الصورة أو هذا الملف الذي سنتحدث من خلاله إن شاء الله عز وجل عن خلاصة ما قد قيل في باب الوجود. طبعا أظن من جميع الإخوة ومن جلهم حقيقة أنكم قد حملوا هذا الملف على أجهزتهم، نشرع من خلاله بإذن الله عز وجل في تلخيص باب الوجود الذي سبق الحديث عنه في حلقات قد خلت سابقا. طبعا أرجو الإخوة والأخوات أن يفتحوا هذا الملف وأن يشاهدوا الصورة أو هذا المخطط الذي أمامكم لنبدأ من خلاله بتلخيص ما قد قيل عن الوجود. هل فتحتم هذه الصورة وهذا الملف أمامكم؟ الجميع قد فتح المحطة لنبدأ الترخيص، لأنه من خلال المحطة حقيقة يسهل علينا ذلك، وإلا تبقى الأمور متشابهة. طيب، نضع الرابط أمامكم مرة أخرى احتياطا لمن فاته الرابط. هذا الرابط أمامكم، الصوت ما زال يتقطع الآن، هل في تقطع في الصوت؟ طيب أفضل إن شاء الله، هذا الرابط أمامكم، الحمد لله، بارك الله فيك. لنبدأ الآن، بسم الله الرحمن الرحيم. المد كما هو موضح أمامكم المحطة، عمار رئيس كبير في رأس الصفحة، المد، وعرفنا فيما مضى المد، ذكرنا أنه له تعريفان، المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وبينا ذلك كل هذا في الكتاب. نعم، طبعا قبل أن يعني نبدأ في هذا المخطط، لنأخذ حروف المد حقيقة، حروف المد كما قلنا ثلاثة، الألف الساكنة وهي دائما ساكنة، المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. مجموعة هذه الحروف الثلاثة في كلمة نوحيها. لو أخذنا كلمة نوحيها لوجدنا حروف المد الثلاثة متضمنة في هذه الكلمة، وشروطها أيضا متحققة، ألا وهي أنها ساكنة يسبقها حركة مجانسة لها. فالحركة المجانسة للألف على سبيل المثال هي الفتحة. طيب، المد إذا كل حروف الثلاثة، طيب باختصار شديد حروف مد اللين هي الواو والياء فقط، المفتوح الساكنتان المفتوحة قبلهما. حروف مد اللين هما، أو حرفاء مد اللين حقيقة هما اثنان فقط، حرفاء مد اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوحة قبلهما. طبعا ندخل الآن في المخطط نفسه. إذا المد ينقسم إلى قسمين أساسيين كبيرين اثنين، هما المد الطبيعي الأصلي والمد الفرعي كما هو موضح أمامكم في المخطط. إذا المد ينقسم إلى قسمين أساسيين، هما المد الطبيعي أو الأصلي، والقسم الثاني هو المد الفرعي. ندخل الآن إلى المد الطبيعي الأصلي. المد الطبيعي الأصلي فاتني أن أكتب مقدار، طبعا كل هذه المقدار الحركات الوقت ضاق علي حقيقة عند إعداد هذا المخطط، ولكن ربما تكتبون أمامكم الآن. إذا المد الطبيعي الأصلي مقدار مده حركتان فقط، المد الطبيعي الأصلي مقدار مده حركتان فقط. وضحنا المعنى المراد بكلمة حركة، كل هي الفتحة حركة، الضمة حركة، والكسر كذلك حركة. طبعا المد الطبيعي يقسم إلى أربعة أقسام. طبعا هذا المخطط كله الذي أمامكم يعني هو شكل من أشكال المخططات حقيقة، لأن بعض الكتب تعتمد هذا المخطط، وبعض الكتب الأخرى تعتمد مخططا آخر مع اختلاف بسيط، ولكن يعني سنشرح من خلال المخطط الموجود في كتاب المذكرة. المد الطبيعي الأصلي كما أوضح ينقسم إلى أربعة أقسام: مد البدل، شرحنا معناه، مثل آمن، آدم، يعني أن تسبق الهمزة حرف المد. طبعا ويعني الحق به مد شبه البدل وتكلمنا عنه. المد الثاني مد العوض، هو ان نقدم تنوين الفتح الفا عند الوقف عليه ما لم يكن على تاء مربوط. ثلاث، الالف في هجاء حي الضمر. حي الضمر فيها خمسه حروف موجوده في فواتح بعض الصور، سواء يعني حاميم مثلا، كاف هاء ياء عين صاد، طه مثلا، الف لام راء، الحاء والياء والطاء والهاء والراء موجوده في فواتح بعض الصور، فانها نمدها ايضا بمقدار اربع بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي او الاصلي. او القسم الرابع من اقسام المد الطبيعي او الاصلي هو مد الصله الصغرى، ومد الصله الصغرى. طبعا مد الصله الصغرى الصله كلها هي هاء ضمير. مد الصله الصغرى هو ان يكون عندنا في الاسم او الحرف هاء ضمير طبعا تكون زايدة عن 100 الكلمة، يعني لو حذفناها لا تختل الكلمة. هذه الضمير إن كانت متحركة ومعدلين متحركين فإنها يعني نصيبها إما بواو كانت الهاء أو نصيبها بياء كانت مكسورة، ذكرنا أمثلتها عند شرحنا المفصل لها. أيضا تمثل مقدار حركتين اثنتين. هذه الأقسام الأربعة قبل أن ننتقل إلى غيرها، دعني أعطيكم كل لغة الطبع الأصلي من أقسام همة البدل، مثل آمن، آدم، أقيس عليها أمثالها. مثلا مثلا إن الله كان غفورا رحيما سميعا عليما، نقلب التنوين هذا تنوين الفتح إلى ألف عند الرب العالي. المثال مثال الألف التي تكون في هجاء حي الظهر مثل ألف لام را، أعني را هذا المد هو المقصود عندنا الآن. مد الصلة الصغرى مثل إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان، هذه الهاء زائدة، هاء ضمير أضيفت إن، طبعا هذه الضمة متحركة بالضم وقعت بين المتحركين، فإننا نصلها بها، ما نقول إنه كان، نقول إنه كان، نقول حركتين. كذلك هذا من الصلة الصغرى. إذا المد ينقسم إلى مد طبيعي أصلي وإلى مد فرعي. ذكرنا يعني ما يسر الله قوله عند الحديث عن المد الطبيعي. ننتقل الآن إلى القسم الرئيسي الكبير أيضا هو المد الفرعي. هو المد الفرعي. المد الفرعي أيضا ينقسم إلى قسمين أساسيين موجودان أمامكم على الشاشة. المد بسبب الهمس والمد بسبب السكون. إلى هنا يعني ربما يكون عندنا عن المصائب ما سبب المد. سبب المد هو الهمز والسكون. إذا جاء بسؤال اذكر سببي المد هما الهمز والسكون. إذا المد الفرعي هذا ينقسم إلى قسمين، المد بسبب الهمز والمد بسبب السكون كما هو موضح. نأتي إلى القسم الأول المد بسبب الهمز. طبعا هذا المد بسبب الهمز ينقسم إلى أقسام ثلاثة، الواجب المتصل والجائز المتصل والصلة مقدار مد كل من هذه الثلاثة أربع أو خمس حركات. الواجب المتصل سمي واجبا لأن كل القراء أجمع على مده بأكثر من حركتين، والجائز المنفصل سمي جائزا لأنه يعني بعض القراء يمده حركتين وبعضهم يمده أربعة وبعضهم ستة مثلا، يعني اختلفوا في مقدار مده، فجائز القصر عند بعضهم وجائز المد عند البعض الآخر. الصلة الكبرى تعامل كالمنفصل. إذا الواجب المتصل سمي واجبا لأن كل القرآن يجمع على مده بأكثر من حركتين، وسمي متصلا لاجتماع حرف المد وسبب المد في كلمة واحدة، لاجتماع حرف المد والهمس في كلمة واحدة مثل السماء، الملائكة، وأمثلة كثيرة. الجائز المتصل منفصلا سمي متصلا لأن حرف المد والهمس جاء في كلمتين، جاء حرف المد في آخر الكلمة الأولى وحرف الهمزة جاء في أول الكلمة التي تليها، مثل وما آمن معه إلا قليل. وما آمن، ما آخرها حرف مد، آمن أولها همزة وما كلمتها. إذا هذا عندنا مد منفصل أيضا مقدار أربع خمس حركات. الصلة الكبرى هي مثل الصلة الصغرى لولا أن الحرف الذي بعد الهاء هو همزة، مثل وما آمن معه إلا، معه إلا، معه هي أصلها مع أضيفت لها هاء الضمير الزائدة طبعا، يعني زائدة عن بنية الكلمة عن بنية مع، طبعا هي متحركة وقعت بين المتحركين إلى نصلها بواو. ما نقول معه إلا، نقول معه إلا. إذا عندنا معه أصبح عندنا واو هنا وبعدها همزة وهي إلا من قبيل المتصل، يعني تعامل كالمتصل. إذا مقدار أربع خمس حركات وتسمى صلة كبرى. هذا المد بسبب الهمز، هذا المد بسبب الهمز. طيب إذا القسم الثاني نقول المد الفرعي مد بسبب الهمز ومد بسبب السكون. المد الذي بسبب السكون طال هو أيضا قسمان، مد سكونه عارض ومد آخر سكونه أصلي وسمي لازما. إذا يبدأك سؤال المد الذي سبب السكون الأصلي يسمى فراغ والمد اللازم، أو لو قيل لك مثلا باختصار ماذا يعني تستطيع أن تعرف المد اللازم؟ هو مد سبب السكون من أصل الفشل على سبيل المادة الذي سببه السكون العالم. إذا هنا يطرح عندنا سؤال آخر، أنواع السكون هي أو أقسام السكون، سكون عالم وسكون أصلي. كل السكون العالم هو السكون الذي يعني يظهر أو يثبت عند الوقف ويختفي عند الوصل، مثل الحمد لله رب العالمين ساكنة، ولكن عند وصلها بما بعدها تختفي وزن تنفت الحمد لله رب العالمين نرضى. هذه سكون عارضة عارضة تعرض عند الوقت. أما السبب السكون الآخر هو السكون الأصلي الذي يثبت وصلا ووقفا. مثلا أنعمت، كلمة أنعمت لو وقفت على أنعمت أنه ساكن أنعمت، ولو وصلتها بعد أنعمت عليه أيضا سكون على النون ثابت. إذا هذه السكون تثبت وقفا وصلا فهي سكون أصلي. إذا المد بسبب السكون ينقسم إلى قسمين، مد سببه السكون العارض ومد سببه السكون الأصلي، ويسمى المد اللازم. المد الذي سببه السكون العارض خلال ما يتخطط أمامكم، المد الذي سببه السكون العارض ينقسم إلى قسمين، مد عارض للسكون ومد لين. المد العارض للسكون هو كلمة نقف عليها قبل حرفها الأخير وحرف مد، عندما نقف عليها نمد هذا المد يعني هذا الحرف بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، مثل الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين. لأن كلمة العالمين قبل حرفها الأخير حرف ياء وحرف مد، الحرف الأخير منها سبق إلى سكون عارضة، إذا عندي مد عارض للسكون نمده بمقدار إما حركتين أو أربع أو ست حركات كما هو موضح أمامكم. مد اللين هو أيضا كالعارض للسكون، عندي كلمة نقف عليها بالسكون العارض، الحرف الذي يعني قبل الأخير فيها يكون حرف لين، يعني واو وياء مسكنتين مسكنتان، وقبلها حرف مد مثل أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كلمة خوف وقفت عليها بالسكون العارض، الحرف الذي قبل الحرف الأخير فيها هو الواو وهي لينية لأنها ساكنة ما قبلها. أيضا هذا مد اللين يعامل كلمة العارض للسكون حركتين أو أربع أو ست حركات، فأقول وآمن من خوف حركتان من خوف أربعة، والحال مقسوم عند ست حركات من خوف. المد بسبب السكون قلنا نوعان، المد الذي سكونه عارض وتكلمنا عنه، والمد الذي سكونه أصلي أو لازم. هذا ينقسم إلى قسمين، كلمي وحرفي. المد الكلمي أو الحرفي كلاهما ينقسم إلى نوعين مفضل ومفضل. الكلمي ما جاء في كلمة، في أي كلمة من كلمات القرآن الكريم. أما الحرفي هو ما جاء في أحد حروف الهجاء الموجودة في فواتح بعض السور، وهي في حروف ناقصة عسل، يعني كاف هاء عين صاد ألف لام ميم صاد. هذه الكلمات أو هذه الحروف التي تكون في فواتح بعض السور جاء فيها أحد حروف نقص عسله فإننا نمده يعني بمقدار ست حركات. طبعا الكلمي والحرفي كلاهما ست حركات سواء كان مخففا أو مثقلا. الكلمي مثل أفضل الآن وهكذا. الحرفي مثل ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد طه لا طه لا قاف وهكذا. الكلمي والحرفي كلاهما إن جاء يعني حرف المد بعده حرف مشدد، طبعا حرف مشدد عبارة عن حرف ساكن متحرك، يعني يبقى سبب المد السكون، ولكن إن جاء بعد حرف مشدد يسمى مثقلا، وإن لم يأتي بعد حرف المد حرف مشدد إنما جاء ساكن مخففا، إنما جاء الحرف ساكن مخففا يسمى مدا مخففا، إما كلميا إما كلميا أو حرفيا. طبعا هذا المخفف الذي أمامكم يعني شرحته وعلقت عليه في مجالة حقيقة، لأنه يعني ما أستطيع أن أخذ كل هذه بالتفصيل، لأننا سنأخذ من البداية حلقات عند كما جرى الحال نفسه عند حديثنا عن المدود بالتفصيل. الذي شرحناه الآن ما هو إلا تعليق على مخطط أمامكم موضح أقسام المد ويعني أنواعه. أما من أراد الاستزادة أو التفصيل فعليه يرجع إلى أحد الكتب المعتبرة أو إلى كتابنا الذي نشرحه. من المذكرة أو على الأقل يرجع إلى تسجيل الكلمات السابقة. ولكن هذا فقط الذي أنا لكم أجد حقيقة جيدة، لأنه يلخص يعني بطريقة سلسة الأقسام التي تحدثنا عنها في أكثر من حلقة، بل في أكثر من عدة حلقة. من كان عنده سؤال أو استفسار أو أي ملاحظة على المخطط أمامكم فليسأل. أنا أعرف أنك شرحت في مجالة ولخصت في مجالة أشد، وأكيد فاتني بعض النقاط وبعض الكلمات، ولا شك أن الشرح كان يعني ركيكا نوعا ما، ولكن يشجعني سعة صدوركم حقيقة وأسئلتكم التي تثيرون بها هذه الحلقة. من كان عندكم أي سؤال بارك الله فيكم فليطرحه أمامنا من السفينة حتى تقول أعني على المخطط يعني وعما قيل لي. الأخ عبد العزيز شيخنا، يعني هل عدم الله يثيبكم جميعا، هل عدم الالتزام غير معنى الآية؟ الوجود حقيقة فرعي وأصلي، الأصلي لا بد أن تأتي به، لا بد أن تأتي بالمد الأصلي الذي يقدر حركة، فإن لم تأتي به ينقلب المد إلى حركة، يعني حرف الألف إن لم تأتي به مدا طبيعيا أصليا، يعني تقيم به فتنقصه مثلا ستكون عندنا فتحة بدلا. القصبة بسبب نبض الحركتين ستكون عندنا ضمة، والياء ستكون كسرة، فلهذا يكون عندنا مشكلة. أما الودود يعني الطويلة مثلا الضالين مددتها بدل ست حركتين المعنى ربما يبقى واحد، الله تعالى أعلم، ولكن هذا خلاف للصواب، والواجب أن تأتي به كاملا يعني وأن تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تقرأ ما استطعت مشابهة أو تشبها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن أخذ معه أساليب. أرجو أن أكون أجبت على سؤال الشيخ عبد العزيز. كان قد سأل الشيخ عبد العزيز الودود، يعني الودود يعني إذا لم نأتي بها على الوجه الصحيح هل يغير معنى الآية؟ قلنا المد الطبيعي لا بد من الإتيان به لأنه حركتان، وإن مددته بأقل من حركتين يصبح حركة واحدة، الألف تنقلب إلى فتحة والواو ضمة تصبح والياء تنقلب إلى كسرة، يصبح هنا عندنا شيء من التغيير والتبديل، يعني يصبح عندنا لحن جلي أن تقرأ الألف فتحة. أما الودود الطويلة مثلا يعني الضالين أو وما آمن، إن قصرتها بدل الحركة خمس أو أربع حركات قرأتها بحركتين المعنى الله لا يختلف، ولكن قلت لك هذا خلاف الصواب وخلاف ما يجب القراءة عليه، والله تعالى أعلم. والله ما يقول المحب شيخنا رفع الصوت عند المد في قراءة القرآن، هل هذا تخصيص يعني تخصيص رفع الصوت في المد سنة؟ ما عندي علم فيها، أحول السؤال لأهل الاختصاص. هل من سؤال آخر؟ يقول غرفة شباب إسلامي كيف نعرف أن القارئ أو الإمام عنده لحن جلي؟ ما تحدثنا حقيقة عن اللحن، ما أذكر أننا تحدثنا عنه، ولكن في عجالة اللحن يعني الخطأ، وهو ينقسم إلى قسمين لحن جلي ولحن خطي. اللحن الجلي هو يعني جلي وواضح عند الجميع، سواء العامة أو الخاصة، عند المتخصصين وعند عامة الناس. يعني بدل ما أقرأ إن الله أقول إن الله، حولت الفتحة ضمة، فهذه واضح للجميع. حتى عند عامة الناس أقول لك لا، عفوا، أنت قرأت الفتحة ضمة، فهذا لا حجر عند الجميع، وهو تغيير الحروف بحروف أخرى والحركات مثلا بدل فتحة ضمة. أما اللحن الخفي هو الذي يخفى على عامة الناس ولا يخفى على علمائهم من أهل الاختصاص، مثلا يعني القراءة بدون أحكام تجريب، مثلا بدون غمة، بدون هكذا، عامة الناس ما يعرف، ولكن أهل الاختصاص يقول لك لا، أنت يجب أن تمد هنا ويجب أن تفخم الخاء مثلا وما إلى ذلك. شيخنا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ونمد فيها صوته كيفية المد. والله بالضبط ما يعني ما أعرف صراحة كيفية المد، فما أريد أن أقول شيئا أظنه ليس دقيقا، خصوصا إذا كان الكلام متعلقا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجى السؤال لأهل الاختصاص يكون أفضل من هذا. يقول في التشكيل أمثلة، كان الخطأ يعني في الكلمة نفسها غير حرفا بحرف أو أبدل حركة بحركة أخرى، يعني أو يعني في التشكيل، يكون هذا لحنا جليا. أما اللحن الخفي إن مثلا قصر المد أو أطاله بأكثر من المطلوب أو قرأ بدون إخفاء أو بدون إطراب مثلا، هذا يسمى لحن خفي. نعم، من استفسارات أخرى خصوصا عن تلخيص المدن طبعا وعن المخطط الذي أعطيناكم. المبالغة في المد بأكثر من 6 حركات هذا ليس من الصواب طبعا، وليس دائما 6 حركات، يعني حسب إن كان المد 6 حركات تمده 6 حركات، إن كان 4 تمده 4 أو 4 حركات. أما يعني المد بأكثر من المطلوب أو بأقل من المطلوب هذا ليس من الصواب. بعضهم ربما يعني يخطئ القراءة والأحكام لصوته أو للمقام الذي يسمع عليه، هذا ليس من الصواب، إنما المقام أو الطريقة أو الأداء الذي تقرأه يجب أن يتبع للأحكام، الأحكام هي الأساس. كيف يعني بحركة معينة؟ قرأ في الصلاة بحركة معينة؟ تقول أمة الغفار، طيب من لم يعرف مقدار الحركات ولكنه يقرأ قراءة صحيحة فهل يكون آثم؟ قلنا التعلم في التجويد ينقسم إلى قسمين، تعلم الأحكام النظرية أو تعلم الأحكام العملية يعني التطبيق. قالوا يعني تعلم الأحكام النظرية يعني مقدار الحركات والشرح والتفصيل هذا الذي نشرحه الآن، هذا فرض عيني، أو يعني يقول فرض كفاية، العفو، استغفر الله، هذه الأحكام إلى نظرية فرض كفاية، إذا تعلمها البعض فقط عن الباقين. أما يعني القراءة الصحيحة بعضهم يقول هذا يعني واجب فرض عين، يجب أن يقرأ الإنسان قراءة صحيحة سواء علم الجانب النظري أم لم يعلم. التلفيق في المد، ما فهمت سؤالك أخي، يعني حركة معينة ثم يلفق في المد، يعني الأجود والأفضل أخي أنت تقرأ أمام الله عز وجل، اقرأ بما أنزل الله عز وجل، اقرأ قدر الإمكان، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حاول أن تتعلم وأن تقرأ يعني ما استطعت، خصوصا يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني المدود والأحكام، حاول أن تتعلمها لأنها البعض يقول القراءة بها واجب. من أسئلة احتفظوا بارك الله فيكم في هذا المخطط، حاولوا أن يعني ترجعوا من الكتاب، تقرأوا التلخيص، تقرأوا الشرح نفسه من الكتاب، ثم بعد ذلك تعودوا لمثل هذا المخطط، يكون يعني عون بإذن الله عز وجل على يعني حفظ باختصار شديد يعني أمامكم. المصطلحات هذه الموجودة في المخطط كل تعاريفها ومقدار يعني مدها وكل التفصيلات المتعلقة بها موجودة في الكتاب، هذا المخطط ما هو إلا تلخيص يعني وترتيب الأفكار فقط. وفيكم بارك الله عز وجل وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم. قبل المغادرة، هل في أسئلة؟ هل في استفسارات؟ إذا بإذن الله عز وجل نبدأ في الحلقة القادمة في شرح مخارج الحروف، وهو باب آخر يعني من أحكام التجويد. نكون الآن أنهينا الحدود ويعني حاولنا تلخيصها قدر الإمكان، ولكن هذا يتطلب منكم يعني بشدة حقيقة أن ترجع إلى الكتاب نفسه أو غيره حقيقة، لأن يعني الشرح يعني ترتيب الأفكار ودراستها مرة ثانية يكون ضعيف. فأرجع بارك الله فيكم لأي مصدر ولأي مرجع معتبر موثوق به وموثوق به، ومثال ذلك الكتاب الذي نشرح منه حاولوا أن تقرأوا، وهذا ملخص في بإذن الله عز وجل هذا المخطط، لأنه إن شاء الله بعد التنسيق مع الإخوة سيكون هناك اختبار في نهاية شرح هذا الكتاب، وإن شاء الله ربما يعني يصدر شهادات معينة يعني لمن يجتاز بإذن الله عز وجل. فاهتموا بالموضوع بارك الله فيكم. طيب إذا نكون بهذا قد أنهينا باب الحدود وشرحه وتلخيصه بحمد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قد قيل، وأن يبارك في أسماعكم وأذهانكم وأعمالكم وأعمالكم، وأن يحقق لنا ولكم أعمالنا في رضاه، وأن يسعدنا وإياكم في الدارين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.